نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم وأسعد الله صباحكم بالخير والبركة، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. سنتحدث في هذه الحلقة مع عدد من ضيوفنا الأعزاء حول عدد من القضايا المهمة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص. سنكون مع طبعا آخر الأخبار المتعلقة بحركة إعادة الإعمار، وأيضا سنتحدث عن آخر الأخبار المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ما يثار حول المنحة القطرية، حول أنشطة وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا، وأيضا سنكون أيضا في نهاية هذه الحلقة مع الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري التي تنطلق بموجة إذاعية وتلفزيونية بعد انتهاء هذه الحلقة من برنامج مع الناس بإذن الله تعالى. وأيضا لابد أعزائي الكرام من بداية هذه الحلقة أن نبدأ بالتنويه إلى خطر داهم على مرضانا ومستشفياتنا، وطبعا هناك جريمة صامتة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق قطاع غزة، و طبعا العمليات الجراحية المجدولة والطارئة في قطاع غزة، حيث يمنع الاحتلال منذ فترة ليست بالقصيرة دخول غاز النيتروز المستخدم لتخدير المرضى في العمليات الجراحية التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة. هذا الأمر أعزائي الكرام يهدد العمليات الجراحية ويهدد بتوقف غرف العمليات عن العمل. وهنا لابد من التنويه إلى ما قاله محمود حماد قبل عدة أيام لإذاعتنا، وهو مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة، أنه الوزارة تجري بشكل شهري ما يقارب من 500 عملية جراحية ما بين عمليات مجدولة وعمليات طارئة. هذه عمليات الطارئة يعني المجدولة يمكن أن تتوقف وتؤجل لفترات قصيرة وليس بالطويلة أيضا، لكن العمليات الطارئة التي ناتجة عن الحوادث، الكسور، الولادات القيصرية، الأمراض الطارئة كالزائدة الدودية وغيرها، وكل هذا الأمر يهدد حياة آلاف المواطنين بالموت والخطر الكبير. وطبعا الاحتلال يمنع دخول غاز النيتروز لقطاع غزة، لذلك نحن أمام خطر داهم لمئات المرضى المجدولة عملياتهم، ولعدد كبير من المرضى الذين يجرون عمليات جراحية طارئة، ولا بد من تحرك حقيقي، لأن هذه الجريمة تهدد الآلاف من أبناء شعبنا وتهدد بتوقف عمليات الجراحة في وزارة الصحة. هذا الموضوع إن شاء الله سنفرد له مساحة من برنامج مع الناس في الحلقة التي ستبث يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا في تلك الحلقة. أعزائي الكرام، الآن نبدأ أولى موضوعاتنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، حركة الإعمار، ظروف المواطنين المعوزين في ظل يعني حالة الشلل في الإعمار وعدم بدئه حتى الآن بعد مرور ما يقارب من 80 يوم على انتهاء معركة سيف القدس التي طبعا شهدتها ساحة قطاع غزة في مايو الماضي. معنا عبر الهاتف أحد المواطنين وهو إحسين أحمد النجار، لديه شكوى في هذا الجانب، ومن ثم سنكون مع المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، ما هي الشكوى التي لديك جراء الموضوع المطروح عن حركة الإعمار؟
يعطيكم العافية، حياكم الله.
الله يعافيك
يا أخي. أنا عندي 5 أفراد وساكن في غرفة، واحدة في بيت واحد، يعني أنا وزوجتي وعندي 5 بنات، يعني ساكن في بيت واحد. والاسم في وزارة الأشغال عندهم، الاسم موجود عندهم، يعني تقريبا لهم 2 سنين موجود عندهم في وزارة الأشغال. والأمور عندي يعني أنت عارف تستد صعوبة عندي، الوضع يعني صعب جدا عندي، الأمور صعبة. فإحنا يعني بنشتف عبر رسالة الأقصى، يعني إن شاء الله يعني تشوفون هذا الموضوع مع وزارة الأشغال، يعني تعرف يعني 5 أفراد، يعني 7 أنا وزوجتي وخمس يعني من الأفراد يعني في غرفة واحدة، وتعرف يعني عندي الأطفال كل بنام جنب الحمام، يعني الله يعزك جنب الحمام. فأنت عارف يعني أنت أكبر واحد تقريبا عنده يعني طالع على صف سادس ابتدائي.
يعني الآن أنت بتعيش في غرفة ومنافعها في 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 البيت.
صحيح، غرفة يعني غرفة صغيرة، ويعني وصالة صغيرة جنب الحمام، يعني حتى عند اللي أنا يعني الله يعزك طاولة المطبخ تطلع لها راحة كريهة يعني.
طب حسين، يعني ظروف المعيشة هذه متى تم التسجيل لها في وزارة الأشغال، وشو كانت الردود يعني، وهل هناك مراجعات أو هل هناك وعودات قدمت لك بهذا الخصوص، يعني أنه سيوفر لك سكن أو مجدول على قائمة توفير السكن لدى الوزارة؟
بالفعل يعني جت لي نجنة من وزارة الأشغال على البيت وقالت لي إن شاء الله هيك، إن شاء الله إحنا يعني غرفة بدنا نعمل لك إن شاء الله يعني إزالة للغرفة، وان شاء الله خير يعني الامور. وصراحه انا بتابع يعني في كل فترات بروح على وزاره الاشغال، لكن تعرف ما انت ما في دائما كذا اسمك موجود، لكن انا لجأت لكم من صعوبه الوضع، من شايف الحر الشديد انت عارف، يعني وهذول اطفال يعني.
حسين، انت يعني المطروح في في من اللجنه انه سيتم ازاله الغرفه وتوسيع السكن في نفس المكان اللي انت بتسكن فيه.
صحيح صحيح، يعني احنا انا ما طالبين يعني شيء كثير يعني احنا
يعني انت عندك يعني قطعه ارض
تعملوه. نعم،
عندك قطعه ارض يمكن التوسع بها.
صحيح صحيح، انا في موجود اجا وقلت لهم انا في عندي قطعه ارض، قالوا ما زال الارض موجوده، يعني احنا يعني ان شاء الله خير الامور، يعني الامور كويسه وجيده يعني. طيب ان شاء الله.
طب حسين، انت يعني شو طبيعه عملك او شو بتشتغل الان؟
والله انا بحاول يعني تعرف عندي 5-7 أفراد، لكن انا بحاول قدر المستطاع ان انا اوفر لهم يعني بدبر حالنا من هون ومن هون، يعني الا ب 10 شيكل ب 15 شيكل، انت عارف انا عندي 7 أفراد ما بقدر الا اطعمهم، يعني انت عارف ان الامور صعبه، وانت عارف واحد باخذ من وزاره التنميه الاجتماعيه لنا 8 شهور ما اخذناش غير 750 شيكل، والواحد الديون تتراكم عليه الحين حتى تاع السوبر ماركت وتاع الغاز وتاع الكذا. لكن انا بحاول يعني بس الواحد يوفر لهم مقومات الحياه، بس يعني اقعد الاكل والشرب انت عارف.
يعني انت مستفيد شؤون.
صحيح صحيح، انا باخذ من وزاره التنميه الاجتماعيه.
هل لديك تقارير طبيه يعني تحمل امراض معينه؟
بالفعل يعني انا التقرير اللي عندي للنظر، عندي ضعف نظر يعني شديد عندي. ضعف النظر يعني.
لكن عندما قدمت مثلا إعادة البناء للبيت اللي أنت ساكن فيه، إن صح التعبير سمي بيت، هل يؤخذ بالأوراق الأخرى المتعلقة بالعجز في النظر والاستفادة من الشؤون الاجتماعية، كل هذه الأمور يعني تعطى الأولوية
أم أن اللجنة أجت كان معها يعني هي أعتقد أنها كان في أفراد أحد الوزارات التنمية الاجتماعية اللي معهم يعني كان في مهندس وظن في أظن معهم كانوا بحثين اثنين.
طب الآن يعني أنت بشكل واضح لأنه بعد قليل حنطرح السؤال اللي أنت حطرحه الآن على وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان وهو الآن أيضا يسمعنا عبر الهواء. شو السؤال اللي بتطرحه الآن لسعادة وكيل الوزارة؟
والله أنا السؤال اللي عندي يعني أنت عارف يعني جزاهم الله خيرا يعني أنا بس ما بطلبش الكثير يعني بس الواحد يوفر بيت يا أخي الكريم. أنت عارف أنه عندي سبعة يعني السبعة عندي الله يعطيك الصحة عندي كلهم يعني بنات يعني خمسة يعني أنت عارف هذول بس بدهم سطرة بس لا أكثر ولا أقل يعني هاي القصد هاي القصد من الموضوع يعني أنت عارف البنات عندي بكبرون وواحدة صف سادس طالعة سادس ابتدائي عندي.
نعم يعني كلهم حسين أنت من خان يونس
صحيح يعني أنت عارف كلهم بناموا في يعني بناموا في صالون صغير يعني جنب الله يعزك جنب الحمام بطلع له رايحة كريهة وعند المطبخ كمان يعني خايف عليهم من الأمراض يعني أنت عند الحمام المطبخ توت المطبخ عزك بخشي فيها أنت عارف عملت بطون يعني بس تمشيت حال فبتعرف بتطلع لها ريحة زي ريحة المجال ريحة كريهة يعني والحمام من شقة وطاولة المطبخ من شقة يعني صراحة أنا خايف عليهم فأنا عشان هيك لجأت لزعتكم الكريمة وللأخ يعني وكيل وزارة الأشغال الأخ ناجي سرحان يعني إن شاء الله جزاه خيرا يعني يشيلنا في هذا الموضوع يعني
إن شاء الله. أشكرك جزيلا حسين نجار طبعا على يعني هذه المشاركة وإن شاء الله يعني تلقى هذه الشكوى وهذه الاستغاثة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان استجابة قريبة. الآن أعزائي الكرام معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان سنتحدث عن هذا الموضوع والمواضيع المشابهة وكذلك حركة الإعمار وآلياتها ومعوقاتها. باشمهندس ناجي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باشمهندس ناجي يعني حديثنا عن حركة الإعمار بشكلها العام لكن لنبدأ مما استمعت إليه من طرف المواطن حسين النجار وطبعا هناك المسجلين لديكم بالمئات لم يكونوا بأكثر من ذلك الذين يحتاجون لإعادة بناء أو يحتاجون توفير سكن وهم يعني من الفقراء والمعوزين وأصحاب العجوزات الطبية. هذه الملفات كيف بتم التعامل معها؟
يعني كما هو معروف هناك ما يزيد عن 50,000 حالة مسجلة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان وهذه الحالات ما بين محتاجة إلى ترميم أو محتاجة إلى تشكيل بيتها أو محتاجة لإعادة بناء البيت يعني لا يصلح للترميم. لكن للأسف يعني إحنا خلال العامين الماضيين يعني كانت المنح فيها منعدمة يعني التي تأتي لهذا المجال وهذا السبب اللي تفاقم يعني تفاقم من المشكلة لدى المواطنين. المشكلة المواطن براجع نعمل له بحث بعد ما نعمل له بحث تسير متى سوف يتم الإعمار وهذا الموضوع خارج عن إرادتنا لأنه هذا يحتاج إلى أموال والأموال غير متوفرة ولذلك يعني يبقى المواطن يعاني وإحنا نبقى أيضا كمان يعني في يعني حالة من الحيرة لأنه يعني المواطن كل ما يراجع بنقول له يعني بتأتي بعدين والمواطن يفكر أنه إحنا يعني بس بنقول له بتأتي بعدين لأنه أن الأموال ومشرطين نعطي له إياها. الحقيقة أنه هذا يعني إحنا حسبنا ما نحتاجه للأعداد المسجلة لدينا ما يزيد عن 300 مليون دولار فقط هذه للمسجلة لدينا ولذلك أعتقد أن الملف هذا ملف إنساني نأمل أنه يعني في ملف الإعمار أن يكون جزء من الإعمار هو لهذه العائلات وإن شاء الله يعني يكون هناك انطلاقة لمثل هذه الحالات بإذن الله.
طب لكن باشمهندس يعني المواطن الذي يتلقى وعد وتذهب عنده اللجنة والبحث ويتم إقرار أنه في تقريركم أو تقرير لجانكم أنه بحاجة إلى ترميم أو عاد بناء أو توفير سكن يبني أمال كبيرة على هذه الوعودات ويبقى يعني متعلقا ب يعني هذه الآمال. والأخ حسين اللي كان معنا على الهواء قبل حضرتك يعني إله سنتين الآن مسجل ويعني كثير من المراجعات قدمها لدى وزارتكم الكريمة وهو على أمل أن يتم إعادة البناء له أو توسعة السكن الذي يعيش فيه حاليا نظرا للظروف والعجز اللي بيعاني منه وحالة الفقر وحالة الحاجة الكبيرة. لماذا تذهب اللجان وفرق البحث طالما أنه الوزارة تعلم أنها من سنتين لم تقدم شيء في هذا المجال؟
يعني المواطن عندما يأتي يعني يكون كل ما يطلبه فقط أنه إجراء البحث ووضعه على الدور، يعني حتى يأخذ دور لدى الوزارة. يعني المواطن يمكن برجع 10 مرات عشان أن يعني نرسل المهندسين، رغم أنه إحنا مقفلين يعني استقبال الطلبات منذ أكثر من عام، إلا أنه تحت إلحاح المواطن مضطر إلى إرسال المهندسين والباحثين الاجتماعيين لزيارة هذا البيت ويعني دراسة مدى احتياجه لعملية الترميم. بعد ما يتم زيارته تنتقل المواطن لنقطة أخرى، وهي متى بدكم ترمموا لي، وهو يعرف أنه إحنا من الأول قلنا له أنه لا يوجد لدينا أموال. لكن طبعا المواطن معذور، لأنه يعني ضيق العيش والحياة الصعبة التي يعاني منها تضطر أنه يعني يطرق الأبواب حتى يحصل يعني عملية ترميم لبيته وتحسين وضع السكن. وإحنا بنتفهم هذا من المواطن وبنعتبر أنه واجبنا أن يعني التخفيف من المواطن، ولذلك إحنا ما نستطيع عمله هو عمل بحث اجتماعي للمواطن ووضعه ضمن القائمة، ويعني عندما يكون هناك يتوفر تمويل بتم اللي هي الترميم له. يعني القضية ليس مقفلة وليس معدمة، يعني هناك احنا يعني تقريبا ما يزيد عن 2000 حالة تم ترميمها يعني خلال السنتين الاخرانيين، وبالتالي لا هناك يوجد يعني امل، لكن طبيعة الحال مش بمدى الضغط والحاجة الموجودة لدى المواطن.
طب لكن يعني هل هناك يعني ممكن أن تضعوا جدولة لآلية البناء أو للترميم اللي بيحتاج إلى يعني ترميم خفيف أو شغلات طارئة ممكن أن تطرأ هنا وهناك، ممكن أن تقدموها وتكون ضمن جدولة ضمن الإمكانيات المحدودة لديكم بعيدا عن المنح المنتظرة منذ زمن؟
موجود. احنا يعني كل مواطن بنزوره بنصنفه بنعطي له نقاط فوقت عدد من النقاط، وبالتالي هذه النقاط هي اللي بتضعه في الدور، يعني وين بيجي دوره حسب النقاط اللي يتحصل عليها. حتى التكلفة يعني احنا لما زرنا المواطنين 45,000 يعني وضعنا كل مواطن يعني ما هو الحاجة، هل هو يحتاج إلى ترميم أم إلى تشطيب أم إلى إعادة بناء، وكم قيمة المبلغ المطلوب للترميم. ولذلك عندما تأتي إلينا يعني المؤسسات المانحة من عنده تمويل يعني تقول أنا عندي مثلا ترميم ب2000 يأخذ من فئة ال2000، يقول عندي 3 نعطيه من فئة ال3 وهكذا. يعني إحنا المعلومات لدينا جاهزة، يبقى التمويل توفر التمويل، وهذا إن شاء الله نعمل إنه يعني يكون في الأعمار جزء منه لهذه الحدث.
يعني هناك ممكن أن يكون هناك حلول حتى لهذه العشرات الآلاف من المسجلين لديكم ضمن حركة إعادة الإعمار المتعلقة بالعدوانات على القطاع؟
أكيد يعني، بس ليس بهذا العدد، يعني ممكن يكون جزء يعني، لكن كم يكون 1000 حالة 500 أنا لا أدري، هذا يعتمد على مدى يعني رغبة المانحين في توفير التمويل. احنا وضعنا هذا البرنامج ضمن البرامج اللي موجودة للإعمار، وبالتالي نأمل إن شاء الله أنه نستطيع الحصول على أموال لهذا البرنامج.
طب لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع إعادة الإعمار المتعلق بالعدوان على قطاع غزة، بعد مرور هذه الأيام الكثيرة يعني حوالي 80 يوم على انتهاء ووقف إطلاق النار الميداني، وهناك وعودات كثيرة وزيارات تمت من جانبكم على إلى القاهرة، وهناك أموال مرصودة سواء من المانحين المصريين أو من القطريين وغيرهم من المانحين الدوليين الذين استعدوا لتمويل إعادة الإعمار، أين وصلت هذه القضية إلى متى سينتظر الناس يعني فتح باب الإعمار على مصراعيه؟
يعني كما هو معروف يعني ما زال الاحتلال يمنع دخول البناء ويمنع أيضا لتحويل الأموال اللازمة للإعمار، يعني هناك استعدادات موجودة من مصر ومن قطر يعني مبدئيا، وهناك يعني سوف تكون يعني أيضا منح من دول أخرى مثل الكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. لكن الاحتلال للأسف لحتى الآن يعني ما زالت المعابر مغلقة أمام مواد البناء، ما زال الاحتلال يمنع تحويل الأموال. ولذلك احنا يعني هذا نعمل انه يعني هذه القضية انه تحل يعني خلال فترة قريبة، وان تسمح بتدفق يعني يسمح بتدفق مواد البناء، ويسمح ايضا بتحويلات المالية المطلوبة للإعمار. هذا مطلوب ضغط دولي على الاحتلال، الأمم المتحدة، المجتمع الإقليمي، دول يعني العربية، دول الصديقة، يعني المطلوب ضغط كبير على هذا الاحتلال حتى يعني يفتح المعابر ويفك الحصار عن قطاع غزة ولو جزئي حتى تتم عملية الإعمار.
لكن كان لكم تصريحات باشمهندس ناجي حول آلية الإعمار وتوقيت الإعمار، هل يعني هذه التصريحات والتوقيتات التي كنتم تحدثتم بها سابقا بعد وقف إطلاق النار، هل ما زالت على حالها؟ ممكن أن يبدأ الإعمار خلال الشهر القادم أم أن الأمور معقدة؟
لا احنا نعمل ذلك يعني لانه لا يستطيع قطاع غزه ان ينتظر اكثر من ذلك. يمكن ان تشن حرب عدوانيه على قطاع غزه وتدمر المساكن وتدمر الطرقات وتدمر البنيه التحتيه والمصانع ثم يفرض حصار شامل على القطاع. طبعا هذا لا يستطيع يعني اهل قطاع غزه تحمل مثل هذه الظروف، ولذلك يعني كل شيء وارد انفجار المواطنين باتجاه الاحتلال. يعني هذه قضية الكل يعرفها لأنه لا يمكن انتظار أكثر من ذلك. أيضا يعني ولا سيما أن هناك جهود تبذل من مصر وتبذل من قطر مع الاحتلال للبدء في الإعمار، ولا سيما أن هناك يعني أموال موجود، يعني مصر استعدت وقطر استعدت، ويعني الجوز قطر ومصر يعني مليار دولار، فيعني يعني تستطيع البدء بالإعمار. ولكن يعني هذا يحتاج إلى الاحتلال، لحتى الآن ما زال يعني يعمل على الحفار قطاع غزة والمعابر مغلقة، وأيضا يمنع التحويلات المالية. لذلك إحنا نعتقد أن الاحتلال لن يستطيع الصمود أكثر من ذلك، لم يستطيع أن يستمر في محاصرة قطاع غزة ومنع الإعمار. عملية الإعمار عملية إنسانية، متطلب إنساني، متطلب يعني أصبح متطلب يعني سريع، ومطلوب أن يتم البدء فيه قريبا. ولذلك أنا أعتقد أن سوف تكون هناك ضغوطات يعني دولية وضغوطات محلية على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المواد.
نعم، سابقا باشمهندس في عام 2012 وما تلاه كانت مواد الإعمار المتعلقة بالبنية التحتية وطرقات الرئيسة التي أشرفت على إعادة تأهيلها دولة قطر، كانت تدخل مواد الإعمار هذه من مصر كما حدث مع شارع الرشيد وشارع صلاح الدين. هل هذا الأمر الآن مطروح على الطاولة وأن يبدأ أو تبدأ حركة وعجلة إعادة الإعمار بالدوران عن طريق بوابة صلاح الدين ومعبر رفح؟
أكيد إحنا لا يعني إحنا لا يهمنا المواد البناء من أين تأتي، مع تفضيلنا بطبيعة الحال أن تكون من خلال مصر الشقيقة، لأنه هي أولى بأن تستفيد من أموال الإعمار التي تمثل 60-70%، مواد البناء تمثل 60-70% من أموال الإعمار، فمصر أولى من الاحتلال في الاستفادة من هذه الأموال، وهذا ما نأمل من أشقائنا في مصر أن يدعوا في عملية الإعمار. يعني هناك تعهد منهم 500 مليون دولار، المعبر فاتح وممكن يعني أن يقوموا بإدخال مواد البناء ويعني الحصول على الإسبقية في عملية إعمار غزة. نأمل من أشقائنا يعني أن يبادروا بهذه الخطوة. أنا لا أعرف يعني القضايا السياسية يعني إلى أي حد تمنع مثل ذلك يعني التصرف، لكن نأمل يعني بمصر بحجم مصر ودولة كبرى يعني أعتقد أنها تستطيع فرض معادلات على الاحتلال للبدء بالإعمار وإدخال مواد البناء من مصر.
باش مهندس اسمح لنا أن نشرك معنا بعض المواطنين الذين يودون الحديث إلى حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، مين معنا؟
معك أيمن الغلبان. أستاذ ناجي سرحان ممكن إنه بيعرفني.
أها، تفضل يا أيمن.
أنا يعني متضرر 2014 وال2021 أجل مهندس عنا وقيم عنا أضرار ولحتى الآن ما شفناش حاجة، وإلنا 7 سنوات بنستنى المانحين. المانحين كل مسؤول ضارب تنهد في الحرب، بعد ما تخلص الحرب تنبني على طول.
طب هو المسؤول الآن أضرارك كمنشأة ولا كبيت يا أيمن؟
بيت.
بيت من 2014 لم يعد بناؤه.
وكثير كثير حكيت مع الأستاذ سرحان، وكثير حكيت على الفضائيات. لا أنت يعني إحنا بنعاني، إحنا علينا ديون، علينا التزامات، وأنا أثبت الالتزامات وأثبت الناس اللي يلبدهم منا فلوس. يعني أنا بيت والدي فيه تضرر وتدينا وسوينا وعملنا وضارها تمام 100% جاهزة، لكن الناس بتطالب في ديونها.
طب أيمن حتى
وأنا علي أوامر حبس وهي مستعد أثبت الكلام هذا.
طب أيمن حتى يكون الأمور في نصابها، شو طبيعة الضرر اللي تعرضت له وحتى الآن لم يعاد بناؤه؟
ضرر جزئي.
ضرر جزئي.
نعم.
أها. طب نفتح المجال للمهندس ناجي للإجابة على ما تفضلت به. باش مهندس ناجي، أضرار جزئية في بيت أيمن الغلبان، وطبعا من 2014 في العدوان الصهيوني على القطاع لم يعاد يعني بناؤه أو تعويضه أو يعني إعادة البناء في 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 بيته. لماذا؟
والله أيمن الغلبان مغلب البلد كلها. يعني 50 مكالمة وبعثنا له 20 فرقة ومهندسين. المشكلة انه عنده اضرار، يعني بسيطة الاضرار اللي عنده من السابق، وهو مش مواطن. هي القضية ليس قضية مسؤول ومش مسؤول. هناك 10,300 بيت من الكل تم اعادة اعمارها من اصل 12,000 وحدة سكنية، وبالتالي هدول مش كلهم مسؤولين بطبيعة الحال. أيضا بالنسبة للأضرار الجزئية، المشكلة أنه هذا الملف كانت تتعامل معه UNDP والوكالة، والملف هذا يعني تأخر كثير لأنه لا توجد منح لهذا الملف. يعني إحنا نحتاج من لإعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من الحروب السابقة $90 مليون، بينما الأضرار الكلية $50 مليون. يعني تم إنجاز عدد كبير، يعني نسبة عالية في الأضرار الكلية. أما الأضرار الجزئية للأسف إن هناك ما زال فيها يعني احتياج كبير. لذلك إحنا بنحكي عن أضرار جزئية $90 مليون، أضرار كلية $50 مليون، هذه من الحروب السابقة تضاف إلى الحرب هذه. نعمل احنا ان شاء الله يعني خلال هذا الحرب انه يتم اللي هي اعاده اعمار او اصلاح الاضرار الجزئيه والكليه باذن الله عز وجل
ان شاء الله. باشمهندس، هناك ايضا عشرات المنازل والمنشآت التي تم قصفها ما بين الحروب في التصعيدات المؤقتة، والتي كانت تجري من 2014 حتى 2021 خلال يوم يومين تصعيد، وهناك عمليات هدم منازل وهدم بيوت وهدم عمارات سكنية. أيضا هذه لم يعد تعمير أو ترميم أي منها خلال الفترة الماضية. هل هذه ضمن الجدولة لإعادة الإعمار ومرصود لها حسابات ومجدولة ضمن إعادة البناء في قادم الأيام عندما تبدأ عجلة الإعمار وسيبدأ بها؟
صحيح. يعني احنا تقديراتنا انه هذه الحرب تقريبا ما يزيد عن $150 مليون اضرارها في الإسكان. هناك ايضا $150 مليون أو $140 مليون من الحروب السابقة، وبالتالي يعني الحروب السابقة تضاف إلى هذه الحروب، وكل من تضرر يعني يتم لإصلاح بيته أو لإعمار بيته. هذا ضمن السياسة العامة المتبعة لدى الوزارة. فإحنا نضيف يعني كل ما تأتي حرب يتم إضافة جميع الأضرار من الحروب السابقة إليها حتى يتم تعويض للجميع إن شاء الله.
لكن هل هناك اتصالات مع المصريين في هذه المرحلة لتجاوز عقبة الاحتلال؟
والله لا شك أنه هناك يعني اتصالات من قبل السياسيين في هذا الجانب، نأمل يعني أنه يكون يعني هناك بداية قريبة للإخوة المصريين في عملية الإعمار والمنحة المقدمة من جمهورية مصر العربية.
لكن المرحلة الأولى التي سميت بزلة الركام، شو متبقي لها حتى تنتهي؟
تقريبا يعني احنا انجزنا ما يزيد عن 90% من عملية إزالة الركام، يعني معظم الأبراج والمباني المتعددة الطوابق يعني هذه تم إزالتها. الآن يعني بعض العمارات المتفرقة هنا وهناك، لذلك يعني احنا جاهزين لعملية الإعمار من ناحية تم إزالة الركام، من ناحية الخطط موجودة، ولذلك احنا ان شاء الله يعني نأمل أن تدخل الأموال حتى نبدأ بعملية الأعمار.
أشكرك جزيلا المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان على ما قدمت، وإن شاء الله يعني تبدأ عجلة الإعمار وتعاد جدولة أيضا أو إعادة الإعمار للمواطنين الذين يحتاجون إعادة ترميم بعد أن تم الفحص وأرسلت لهم اللجان والمهندسين في بيوتهم من الفقراء وغيرهم. طبعا كل هذا منوط ب يعني سماح دخول مواد البناء وبدء عجلة الإعمار ودخول المنح العربية والدولية لإعادة الإعمار. فيما يتعلق بإزالة الركام تم إنجاز 90% من هذا الملف، وطبعا المنح لإعادة البيوت أو إعادة إعمار البيوت التي يعني قيمت بأنها بحاجة إلى تأهيل متوقفة منذ عامين، لكن خلال الفترة الماضية تم إنجاز ما يقارب من 2000 وحدة سكنية في هذا الملف، طبعا من أصحاب الترميمات البسيطة والمبالغ البسيطة والقليلة. أعزائي الكرام مستمرون معكم، معنا إحدى المناشدات لأحد المواطنين في هذا الملف، وإن شاء الله يمكن أن يطرح على المهندس يوم غد أو في حلقة أخرى، لكن نستمع لهذا المواطن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضل حياك الله، مين معنا؟
محمد أبو مصطفى.
أهلا وسهلا محمد، حياك الله تفضل.
والله أنا مشكلتي رحت على وزارة الشؤون أكثر من مرة بيعرفوا مشكلته عايزة كحلوت. وأنا بدي أقول لك مشكلتي، يعني الوالد عامل عملية غضروف والكل عنده في الحوض ومشاكل في العينين وضغط، وعندنا كمان مرض سرطان، وفي أختي معاه فقر دم حسي في القمح ناتج عن فقر في الدم. هذا تحتاج يعني أنا بديش لا مصاري ولا إشي، هذا تحتاج اللي هو مكملات غذائية من طحين وحليب وأدوية.
للوالد
نعم
للوالد
لا لأخته هذه بطحين، ولا وإذا ما أخذت منك بصير معاه مضاعفات، وهذا لازم مدى الحياة. ورحت على وزارة الصحة ومش موجود في المخازن وزارة الصحة، يعني أنا بطالب، يعني أنا بستغرب من وزارة الشؤون أو المؤسسات بروح عليها وإشي. أنا بالنسبة لي يعني بوجه نداء مش للمؤسسات.
طب لكن هذه المكملات، هذه المكملات اللي تطلبها حضرتك وهي حق إن شاء الله لكم، يعني هل توفرها وزارة الشؤون أو وزارة التنمية الاجتماعية؟
لا مش متوفر عنده، وعطونا ورقة غير متوفرة في المخازن. العدمان على فلسطين وانا يعني
هذا وزارة الصحة نتكلم، انت بتكلم هذه الورقة وزارة الصحة، لكن مين الجهة اللي بتوفرها؟
فش ولا جهة بتوفرها ولا، وحتى فش هي عمر 20 سنة فش جمعيات تطرع من هذا المرض، لازم تاكل طحين خاص وحليب خاص وأدوية حقهم النوعين 160 شيكل وخميرة خاصة ومكملات غذائية وفيتامينات. يعني أنا بناشد أهل الخير والضمائر الحية إن أنا بطالب في أشياء، يعني أنا بناشد في المؤسسات ولا الجهات الرسمية، بناشد أهل الخير والضمائر الحية. لأن عزيزة التحلوت حكيت معها أكثر من مرة، وزارة الشؤون لحياته ومنتنات بتقول لك حطناك في المساعدة 200 شيكل، حطناك في مشروع ولا آخره. أنا بدي عملية إنقاذ، بدي عملية إنعاش، بديش وعدات.
لكن هل عائلتك الوالد يعني مستفيد من برامج الشؤون الاجتماعية التنمية؟ بياخد شك شؤون؟
بناخد الشك والتأمين صحيح.
لكن الآن يعني شو طبيعة الأمراض اللي بتعاني منها شقيقتك؟
هي معها فقر في الدم ناتج عن عصيق القمح. هذا المرض لازم يأكل اللي هو الخميرة الخاصة والطحين الخاص وفي نوعين وفي الفيتامين هذا دال والزنك والأمور هذه، بس في نوعين هذول ضروريات حقه مش موجودات في وزارة الصحة. هذا 160 شيكل حقه. ولا وإذا ما أخذت منك بستير معاه مضاعفات تلقائية. يعني دكتورة مرفت حماد بتقول لي هذه مش علاجة, يعني لما تخطونك بتنام في المستشفى دكتورة التغذية في الأوروبي بتقول لي هذه علاجة مش المحلول ولا تنام في المستشفى, هذا علاجة نتاخد الطحية والخميرة الخاصة والفيتامينات. وهذا مش متوفر بشكل باستمرار.
نعم, هذه يعني فقط تشترى من صيدليات معينة ومن مراكز معينة لأمراض حساسية القمح اللي بحاجة إلى يعني مواد.
بقدرش أشتريها إلا إذا كان مثلا فاعل خير ولا شيء يقول اشتريها وما هات له رشدة ولا إشي وأنا بطلع الصيدلية هي كده بخليها كما تقع الصيدلية. يعني أنا أقسم لك بلاك الثلاث سنوات العيشة الله طمعت كيف علينا الخير أبيعطونا ثلاث أيام في الأسبوع أكل. وكمان أختي لها سنتين محروقة تدبرات في الوجه بدها خمس جلسات عند دكتور زياد أبو دقة تاع الجلدية حق الجلسة 300 شيكل بالليزر شيكل مش معايا. يعني أنا بناشد أهل الخير بناشدش لا المؤسسات لا وزارة الشؤون ولا المؤسسات الحكومية ولا إشي, أنا بناشد أهل الخير والضمائر الحية لأن أنا زهقت من مناشدتهم على الفاضي. وأهل الخير.
نعم أخي محمد أشكرك جزيلا على المشاركة وإن شاء الله هذه المناشدة تلقى أذان صاغية واستجابة من الذين ناشدتهم. وطبعا إحنا كان مفترض تكون معنا الأخت عزيزة الكحلوت في هذه الحلقة وفي هذا الوقت معنا, لكن يعني تعذر كنا نتحدث عنها في مثل هذه الموضوعات وموضوع المنحة القطرية اللي يعني حتى الآن غير واضحة المعالم أين تتجه وكيف ستدفع ومتى ستدفع. حتى الآن الملفات غير راسية على حد, غير معروف أنه هل رام الله ستدفعها أم غزة, غير معروف أنه وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق البنوك العاملة وبنوك البريد في غزة ولا البنوك اللي تتبع سلطة النقد هي من ستشرف على عملية يعني الدفع للمواطنين. لذلك تعذر وجود الأخت عزيزة لأنه فيش عندها جديد في هذا الملف تتحدث به للمواطنين, لذلك اعتذرت أن تخرج معنا على الهواء. أما بالنسبة لمناشدتك أخي محمد, طبعا مرة أخرى الأخ محمد أبو مصطفى والده مريض بغضروف عامل عمليات في ظهره لا يستطيع طبعا توفير ما تحتاج شقيقته اللي عندها حساسية قمح وعندها حالة فقر دم وعندها كثير من الأمراض وبحاجة إلى يعني علاجات ومكملات غذائية وكذلك أغذية خاصة. الآن أخي محمد الأخت عزيز الكحلوت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اتصلت على الإذاعة وقالت أنه سمعت مناشدتك, هي الآن بدها الملف كامل وستتابع هذا الملف كامل إن شاء الله, ويعني نسأل الله أن يقدرها ويمكنها من أن توفر لك ما تحتاج شقيقتك من مكملات غذائية وأغذية خاصة اللي هي منزوعة الجلوتين المتعلقة بحساسية القمح, وإن شاء الله تعالج من حالة فقر الدم وتعالج أيضا من حالة الحروق التي أصبت فيها وجهها. شكرا جزيلا لك وأيضا شكرا لاستجابة الأخت عزيزة على لهذه المناشدة. ومستمعينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس, فابقوا معنا بعد فاصل قصير.
مجددا أحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أيضا تعذر رد السيد جمال الزيان نائب مدير عام الجمارك، كنا سنسأل عن أخبار البضائع التي سمح الاحتلال بدخولها وتفاصيل دخول 190 أو 180 شاحنة يوم أمس متعلقة بأجهزة كهربائية ومواد كانت ممنوعة من الدخول للقطاع خلال الفترة الماضية، وقد دخلت عبر معبر كرب أم سالم يوم أمس وخلال الأسبوع الماضي. إن شاء الله في يعني ما تبقى من وقت في هذه الحلقة يرد على الجوال ويكون معنا الهواء. لكن الآن معنا عبر الهاتف مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين الأستاذ عبد الله قنديل، والحديث عن الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال لداري التي ستبدأ وتدشن في هذا اليوم بعد ما يقارب نصف ساعة من الآن. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن تنطلق اليوم الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري بموجة إذاعية وتلفزيونية مشتركة للحديث عن معاناة أسرانا ومعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال في ظل طبعا حالة الصخب وعملية الإضراب عن الطعام الجماعي الذي يخاض مما يقارب من 18 معتقلا إداريا منذ أيام طويلة. حدثنا عن هذه الحملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولأسرانا وأسراتنا في داخل السجون الصهيونية، ونخص بالذكر منهم اليوم كافة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال والذين يربوا عددهم عن 550 معتقل إداري يمرون بظروف غاية الصعوبة بفعل إجراءات المحاكم العسكرية السورية الصهيونية وبفعل ما يصدر بحقهم من أحكام يعني هي صحيح أنها 6 أشهر لكنها طويلة بعد التمديد المتواصل بحقهم وبعد سياسة الباب الدوار وبعد رهنهم للمجهول من خلال أن هناك أعداد منهم تمضي سنوات نتيجة الاعتقال الإداري ونتيجة هذه التمديدات من قبل المحاكم العسكرية السجونية السورية. هذه الحملة تأتي كفكرة أصلا، هي خرجت من داخل السجون من قلب معاناة المعتقلين الإداريين، من بين آلام أسرهم وأطفالهم وعائلاتهم، من بين ثنايا أيضا المستقبل المجهول الذي يمر به المعتقل الإداري الذي يعني غير معلوم لا توقيت الاعتقال ولا حتى توقيت الإفراج ولا توقيت المحاكمات. هناك أسرى على سبيل المثال معتقل إداريين بعد أن خرجوا من لتوهم من ساحة المحكمة أعيد اعتقالهم بعد أقل من 5 دقائق، وهذه لربما مهزلة لم تكن مشهودة عبر التاريخ. لذلك هناك معضلة حقيقية وهناك مأساة حقيقية، هناك دعني أقول يعني حتى معاناة صامتة يتجرع هؤلاء المعتقل الإداريين بفعل هذه السياسة الصهيونية، بفعل ما يمارس من قبل المحاكم من قبل القضاء العسكريين الصهاينة بين المتواجدين. كل ذلك حدا ودفع المعتقل الإداريين للتفكير بهذه الخطوة، لربما هي خطوة على طاولة قرار ومداولات الحركة الأسيرة منذ لا أبالغ أن قلت أكثر من 2 عامين. هناك أعداد متزايدة، هناك حملات اعتقالات عشوائية بحق الأهل في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة على وجه التحديد، وهناك ارتفاع في الأعداد. كل ذلك دفع الأسر الإداري للتفكير بهذه الخطوة التي يعني تنطلق أولى يعني فعاليتها الرسمية والفعلية اليوم. هناك قرابة 11 أسير إداري مضرب عن الطعام، وهؤلاء كدفعة أولى لأجل تحقيق انتصارات سواء كانت فردية أو جماعية على طريق إنهاء الاعتقال الإداري. وبعد قليل ستنطلق الفعالية الرسمية إذانا بانطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء الاعتقال الإداري تزامنا ما بين غزة والضفة وبعض العواصم العربية والغربية والأوروبية. هذه الحملة هي حملة متنوعة، أي أنها ستشهد أكثر من زاوية. هناك الزاوية الإعلامية والموجات المشتركة للتثقيف وللتوعية بماهية وطبيعة الاعتقال الإداري من ناحية، ولدعم معنويات وصمود المعتقلين الإداريين في هذه الخطوات التي ستبدأ تصعيدية تدريجية وصولا إلى ربما إضراب موسع وكبير عن الطعام يخوض 550 معتقل إداري بأكملهم إن لم يكن هناك استجابة من قبل قوات الاحتلال. هذه الفعاليات أيضا غير الجانب الإعلامي، هناك جانب ميداني جماهيري يتعلق بالفعاليات الشعبية والوطنية وغيرها، وكذلك هناك جانب قانوني حقوقي من قبل بعض المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية التي عليها واجب كبير في هذا الإطار، وأعتقد أنها المعظم منه أو المعظم من هذه المراكز باتت جاهزة للدفع للأمام والتقدم أيضا خطوة أخرى في ظل تباطؤ وتلكؤ السلطة الوطنية في احتضان حقيقي وتبني حقيقي لهذا الملف وهو ملف الاعتقال الإداري. على كل حال الحملة ستنطلق بعد قليل كما أشرت، والمطلوب هو إعطاء زخم قوي سواء كان لقضية الأسر برمتها وحتى لهذه الحملة على تواضعها، لكنها بالتأكيد مهمة ومهمة جدا في كسر وإنهاء الاعتقال الإداري بالتأكيد الذي لا يسقط بالضرب القاضي، لأن أمام عدو جبان ومحتل ولا يحتكم لأدنى قيمة إنسانية أو أخلاقية أو حتى قانونية في هذا العالم.
نعم، لكن أستاذ عبد الله، ما هي العناصر الأساسية المرتكز عليها الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري، وما هي طبيعة التحركات الدبلوماسية التي ستكون مشاركة في والفعاليات الدبلوماسية والحقوقية التي ستكون مشاركة في هذه الحملة خارج نطاق الأراضي الفلسطينية؟
نعم، هناك أكثر من ركيزة، وبتقديري أهمها هو ما جرى من تواصل مع بعض المؤسسات الدولية الوازنة وحتى بعض الشخصيات الدولية المقتنعة بأهمية أن ينتهي قرار الاعتقال الإداري، وأن الاحتلال الصهيوني وفق تصورها يمارس هذا النوع من الاعتقال بشكل مبالغ فيه. في مرات سابقة كنا نشهد إدانات من قبل على سبيل المثال الرباعية الدولية في حينها وحتى الاتحاد الأوروبي حديثا، وبعض حتى جهات لدى هيئة الأمم المتحدة أيضا أدانت وطالبت الكيان الصهيوني في غير مرة أن تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري أو على الأقل أن تحد من استخدام هذا النوع من الاعتقال بهذا الشكل الفظ والواسع بحق المعتقلين الفلسطينيين. كل هذه التواصلات هي ركيزة مهمة، وأنا أعتقد بأن الجهد القانوني هو جهد مهم جدا ويجب أن يتم التركيز عليه في هذه المرة، لأنه من الممكن أن يأتي بثمار كبيرة في هذا الموضوع. على كل حال هناك تواصلات جرت، وأعتقد أن الميدان بات مفتوح وواسع حتى أمام المؤسسات الفلسطينية والمراكز الحقوقية الفلسطينية والتي عليها دور كبير في هذا الإطار، ونأمل القيام به على الأقل في أيام الحملة، هي الحملة مدتها أسبوعين بالمناسبة، ونأمل أن يكون هناك تركيز قانوني غير الإعلامي وغير الشعبي والجماهير بالتأكيد، إضافة إلى أنه إذا حدث جهد رسمي من قبل السلطة فإنه بالتأكيد سيكون جهد مهم جدا وسيبنى عليه كثيرا. المعول هو أن تتحرك هذه الجهات كما أشرت، كافة الجهات التي أشرت إليها، أن تتحرك تحرك حقيقي وجدي يرقى إلى درجة الخطورة التي يعاني منها المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني.
نعم، إذن هي الحملة للتوعية وكذلك للضغط على الاحتلال الصهيوني. إذا ما تحدثنا عن نسب في هذا الجانب ما بين التوعية والضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الاعتقال الإداري، كيف ستكون المعادلة؟
لا بالتأكيد هي الحملة بمجملها ستكون أداة ضغط على الاحتلال، وفي جانب منها توعوي، لأنه كما أشرت هناك مسمى الاعتقال الإداري هو لربما معنى أو مفهوم بالأحرى دعني أقول مجهول أو غير واضح لدى حتى الكثير من أبناء شعبنا للأسف الشديد. سيكون هناك خلال الحملة توعية بماهية هذا الاعتقال، بالأعداد، بالإحصاءات، بما يمارس من قبل المحاكم الصهيونية بشكل دعني أقول يومي، يعني نحن نشهد هناك في, 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 في كل يوم عشرات حالات الأحكام، عدا عن بالتأكيد الاعتقالات التي بالمئات تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد والمرابط في كل مكان. الجانب الأعظم والسواد الأعظم ما يزيد يعني يقول إذا تحدثنا بنسبة والأرقام ما يزيد عن 80% وحمل الضغط حقيقي على الاحتلال، والدليل هو أن هناك مجموعة من الأسرى الإداريين مضربين عن الطعام في داخل السجون، وهناك أيضا حراك سيتوج بالإضراب عن الطعام بشكل جماعي، وربما أيضا الحركة الوطنية الأسيرة بمجموعها تنخرط في الفعاليات والخطوات التصعيدية التي بدأت، يعني على سبيل المثال مثل إضرابات فردية عن الطعام من قبل المعتقل الإداريين، عدم الامتثال للمحاكم الصهيونية، عدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم بعد حتى الذهاب إليها من قبل بعض الحالات، وهناك أيضا خطوات تصعيدية أخرى سيتم يعني الحديث عنها في حينه إن شاء الله رب العالمين. لكن بالمجمل هذه الحملة هي ليست حملة شكلية بقدر ما هي حملة حقيقية للضغط على الاحتلال، يعني لجعله يقدم تنازلات في هذا الإطار.
وهنا لابد من التوضيح أستاذ عبد الله بأنه يعني حتى إطلاق مصطلح الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال على هذا النوع من التغييب القسري لا قانونها ومحاولة أيضا ربما لتجميل الحالة وقولبتها بشأن إداري وقانوني في هذا الجانب، لكنه على أرض الواقع هو تغييب وجريمة تغييب قسري مجهول المدة ومجهول الظروف على قاتمتها وقسوتها. لكن هل نشهد في هذه الحملة تفاعلا من المعتقلين الإداريين كالذي جرى في عام 2014 عندما خاضوا في ذكرى يوم الأسير إضرابا مفتوحا عن الطعام جماعيا كمعتقلين إداريين استمر أكثر من شهرين؟
أكيد نقطة غاية في الأهمية ما تحدثت عنها، وحتى الاحتلال يحاول لربما دوما التلاعب بالمصطلحات، ولكن نحن كفلسطينيين تعرف أننا مغلوب على أمرنا، وليس لنا إلا الاعتراف بما في كثير من المحطات على الأقل دعني أقول أو في أغلب المحطات بما يعني تفرض الساحة الدولية والمؤسسة الدولية. الأسرى أسران الأبطال هم مجرد رهائن ومقتطفين قسرا بفعل هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم. على صعيد الخطوات المعتقلين نحن نقول بأن رمانة الميزان ستكون في هذه الحملة هو ما قد يقوم به المعتقل الإداريين بمجموعهم سواء كان على الصعيد الفردي، وأنا هنا أقصد الإضرابات الفردية، ومعلوم بأن هناك إضرابات فردية حققت إنجازات على الصعيد الفردي، أو بالإنجاز الجماعي. المأمول بالفعل هو أن يكون هذه الحملة أن تشكل أرضية جدية وحقيقية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، أو على الأقل الحد منها إلى أكبر قدر ممكن. والدليل هو أنها خرجت من قلب من داخل السجون الصهيونية وبالأخص من قبل المعتقلين الإداريين، يبدو أن هناك عزيمة واضحة وإرادة واضحة هذه المرة يعني توجيه ضربة أخرى جديدة للاحتلال عدا عن الضربات التي استطاعت الحركة الأسيرة من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات بالسابق. نحن ننتظر بالتأكيد كما هو المأمول، وفي كل مرة أن يكون هناك جهد في خارج السجون أيضا هناك جهد سيبذل في داخل السجون، وتقديرنا بأنه رغم القيد ورغم التكبيل ورغم الحرمان ورغم يعني الامتناع عن الطعام والشراب والماء والمنع من الزيارات وحتى العقوبات التي ينالها أي أسير ينوي القيام بخطوة، هناك يعني سلسلة العقوبات، يعني بعض الأسرى تعرض لأكثر من 70 عقوبة على سبيل المثال لمجرد أنه لوح بأنه سيخوض إضراب عن الطعام رفضا سياسة الاعتقال الإداري. هناك ثمن كبير وكبير سيدفع ويدفع ودفع في الماضي، والأسر الإداريين على جاهزية تامة لدفع أثمان أيضا مضاعفة لأهميتهم ولقناعتهم بأن هذا الأمر لا يجب أن يبقى هكذا، ويجب أن يعني يوضع حل لهذه المأساة الصامتة والمعاناة المتجددة والمركبة المسمى بالاعتقال الإداري.
نعم أستاذ عبد الله، ما الذي تطلبه من المؤسسات الشريكة معكم، مؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات رعاية الأسرى، وكذلك من الساحات المختلفة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني للتفاعل مع هذه الحملة وإنجاح هذه الحملة نصرة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال؟
يعني نحن نأمل، نحن لربما اضطررنا في غير مرة أن نتعامل مع قضية الأسرى وفق حملات ووفق فلاشات، ويعني أن تكون الأحداث التفاعلية أحداث مناسبتية. هذا الأمر بالتأكيد هو صحيح أنه في ظاهره أمر جيد، لكن الأصل أن يتم التعامل مع قضية الأسرى على أنها قضية يعني ليست روتينية بقدر ما هي قضية طارئة تحتاج إلى تفاعل على مدار اليوم والساعة، يعني مصيبة دعني أقول بشكل أو بآخر إن بقينا أن نتعامل وتفاعل مع قضية الأسرى كمستوى فلسطيني، مؤسسات حقوقية، مراكز معنية وغير معنية، شخصيات، سلطات، فصائل، أحزاب، أن نتعامل بهذا الشكل الذي بتصوري أنه لربما في كثير من المراحل يسيء لقضية الأسرى. المطلوب هو أن يعيد الجميع توجيه البوصلة نحو قضية الأسرى، وفي خلال الوقت الذي يعني تحقق فيه المقاومة إنجازات متراكمة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، يجب أن يكون هناك التجييش، ويجب أن يكون هناك الإسناد، ويجب أن يكون هناك كل أشكال الدعم والمؤازرة من الكل الفلسطيني. التعامل بمناسبتية بموسمية بعشوائية مع قضية الأسرى يضر القضية كثيرا، لربما في كثير من الأحيان تمارس سياسة إدارة الظهر عن دراية وحتى عن غير دراية منا كفلسطينيين بمجموعنا الوطني. المطلوب هو أن يتم كما أشرت توجيه إعادة توجيه البوصلة بشكل صحيح نحو قضية الأسرى، أن يتم الحديث عنهم في كل يوم وفي كل ساعة. نحن نذكر أنه يوم أن كان وحتى هذه اللحظة هناك يعني على سبيل المثال جنود أسرى لدى الاحتلال الصهيوني لدى المقاومة الفلسطينية، جنود احتلال صهيوني مع أنهم جاءوا إلى غزة محاربين قاتلين إرهابيين على ظهور دبابات لقتل الشعب الفلسطيني ولإحداث أكبر قدر ممكن من الإرهاب، لكننا نرى كيف أن هذه العائلات تستضاف بشكل مستمر وبشكل دوري، إما عبر قنوات التلفز الصهيونية وحتى عبر قنوات التلفز العالمية وتفتح لها أبواب الأمم المتحدة. ورأينا أنه خلال هذه السبع أعوام أو الثمانية أعوام التي أسر في خلالها الجنود الصهاينة، كم مرة ذهبت هذه العائلات إلى مقرات الأمم المتحدة وإلى مجالس حقوق الإنسان في جنيف وفي غيرها للحديث عن هذه المعاناة وفق يعني توصيفهم. الاحتلال نجح في كثير من الأحيان بقلب الرواية، ونحن الذين نمتلك هذا العدد المهول، مليون فلسطيني تعرض للاعتقال منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة، ما يزيد عن 230 أسير شهيد قضوا في داخل السجون الصهيونية حتى هذه اللحظة، يقضي قرابة 6000 أسير وأسيرة، هناك أطفال وهناك مرضى، هناك أسرى يعني يعانون من السرطانات والأمراض المختلفة. كل هذه الوقائع تفرض علينا كفلسطينيين التحرك بشكل حقيقي وبشكل جدي يرقى إلى هذه الدرجة العالية والكبيرة جدا المقدمة من قبل الحركة الوطنية الأسيرة، والتي لا تكاد تتوقف في ساعة من الساعات. المطلوب هو إعادة توجيه البوصلة، إعادة ضخ المياه لمجاريها لتعمل كل الأطر الفلسطينية في قنواتها الرسمية بشكل صحيح وسليم. التفاعل الإعلامي مطلوب كما التفاعل الشعبي والجماهيري، كما هناك جهد المقاومة، كما هناك جهد الفصائل لإعادة الاعتبار لقضية الأسرة، من شأنها أن يعزز من صمود هؤلاء الأسرة وأن يفضح كما أشرت أيضا الرواية الصهيونية التي تتعامل مع أسرى الأطفال أمام هذا العالم، أمام الرأي العام العالمي على أنهم مجموعة من الإرهابيين القتلة الملطخ أيديهم بالدماء. نحن نقول لأسر الأطفال واثقون بأنه فجر الحرية قريب، وأنه هذه الجهود الفلسطينية يجب أن تتوج في يوم من الأيام ليس فقط بالإفراج عن الأسرة في صفقة من الصفقات عن مجموعة من الأسرة، ولكن عن تبييض كافة السجون الصهيونية من كل الأسرة والأسيرات إن شاء الله رب العالمين من داخل هذه السجون المظلمة
إن شاء الله. لكن إذا ما تحدثنا عن عدد المؤسسات المشاركة في هذه الحملة وطبيعة هذه المؤسسات، وهل هناك مشاركة مؤسساتية إقليمية ودولية وازنة في هذه الحملة؟
يعني بالتأكيد هناك أولا كافة الفصائل الفلسطينية، دعني أقول، مشاركة في هذه الحملة. المؤسسات الفلسطينية الحقوقية من ناحية، والمؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرة سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية مشاركة في هذه الحملة، وأيضا هناك عدد من المؤسسات الغربية الأوروبية مشاركة في هذه الحملة، عدد من مؤسسات أيضا مقاطعة الاحتلال مشاركة في هذه الحملة، مؤسسات من أو جهات دعني أقول بالأحرى في أمريكا الجنوبية أيضا مشاركة في هذه الحملة. هناك زخم للأمانة، لربما العدد هذه المرة المشاركة في هذه الحملة العدد لا يأتي على حساب الكيف، هناك نوعية محترمة ومقدرة جدا، وربما مؤسسات لأول مرة تنخرط في خلال هذه الحملة، وهذا الذي يعني يعطي زخم ويعطي قوة لهذه الحملة، وبشر بأنها قد تؤتي ثمارا إن شاء الله رب العالمين في المراحل القريبة القادمة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، حدثنا عن الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري. عشرات المؤسسات كذلك كل الفصائل الفلسطينية أعزائي الكرام مشاركة في الحملة التي ستنطلق وسيعلن عن انطلاقها بعد قليل إن شاء الله، وستكون باكورة فعاليات هي الموجة الإذاعية التلفزيونية المشتركة التي تتحدث عن يعني معاناة المعتقلين الإداريين وظروفهم القانونية والظروف التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال في حالة تغييب وفي جريمة تغييب قسري مجهولة طبعا السند القانوني ومجهولة كذلك المدة والظروف الصعبة التي يعانيها طبعا الأسرى الإداريين والمعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال. في سجون الاحتلال ما يقارب 5000 أسير، منهم المئات المغيبين قسريا إداريا بهذا المصطلح الذي يجمل حالة التعسف وحالة الجريمة الصهيونية بحق هؤلاء الذين يغيبهم الاحتلال الصهيوني قسريا في سجونه. أعزائي الكرام، هناك مشاركات دولية في أمريكا الجنوبية ومشاركات إقليمية، فعاليات كبيرة وازنة تشارك في هذه الحملة، علها تضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء هذا الملف. كذلك هناك مطالبات للسلطة الفلسطينية وللحركة الفلسطينية الدبلوماسية الرسمية أن تتبنى هذا الملف واقعيا وأن يكون لها تحرك بما يعني تملكه من يعني عضويات في مؤسسات دولية مختلفة، وأن يكون حراكا دبلوماسيا من السفارات الفلسطينية المنتشرة في أرجاء العالم لفضح جريمة الاحتلال تجاه أسرانا البواسل. هذه القضية التي يعني من أعدى القضايا، طبعا من أعدى القضايا التي مرت على التاريخ الإنساني. أكثر من 1,000,000 فلسطيني تعرضوا للاعتقال، سواء اعتقال بالمحكوميات والقضايا أو الاعتقال الإداري والتعسفي الذي يمارس ب طبعا هذه العنجهية الصهيونية. أعزائي الكرام، طبعا بإمكانكم المشاركة معنا وإرسال قضاياكم والتفاعل معنا في هذه الحلقة وبقية حلقات برنامج مع الناس من خلال الاتصال على أرقام هواتف الإذاعة 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3 أو المشاركة على الجوال رقم 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4. مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة، ابقوا معنا. مجددا أحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، معنا إحدى المشاركات. سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الكريم، مين معنا؟
غسان غسندردون يا أخي أحمد من جبل البلد.
أهلا وسهلا أستاذ غسان، كيف الحال؟
حبيبي يرضى عنك ربنا ويعطيك لما يرضيك.
كيف الصحة؟
الله يكرمك بالإيمان.
الله يكرمك، تفضل.
ويوفقك ويناولك من الطرف، اللهم آمين.
الله يحفظك، اللهم آمين. تفضل، شو مناشدتك؟
أستاذ أحمد، أنا في عندي مشكلتين.
تفضل.
المشكلة الأولى أنه يوم الخميس نزلت الرواتب ورحت أخذ الراتب من البريد، فأنا بأخذ 1,050 شيكل لعمد البطالة. تفاجأ أنه الكهرب خصم علي 50 شيكل بدون ما يعلمنا أنه بده يخصم أو بدون ما يجيني أي رسائل. خبط تلقيته انخصم 50 شيكل علينا. طب احنا ما جيناش ولا قالوا لنا بدنا نخصم ولا حاجه ولا بعثوا لنا رسائل ولا مقابلات ولا شيء، هيك خبطت يعني خصمت علينا. طب مش هذا قمه الظلم يا اخ احمد، واحنا مقبلين على مدارس وعلى بدك تسكت مدارس، وبدنا طبعا ملازم لطلابنا ولاولادنا ولبناتنا، البلاوي والكهرباء بدكم تخصم علينا بدون ما يعلمنا وخبرنا، وانت بتعرف الكهرباء قديش اللي بدك 8 ساعات بقطع 8 ساعات.
هذا الخصم لصالح شركه الكهرباء.
أنا شركة كهرباء. المشكلة الثانية يا أحمد، إنه أنا اتصلت قبل يمكن 2-3 شهور عبر إذاعتك، وكان الأخ محمود العمودي في برنامج مع الناس، وقدمت مناشدة لبلدية جبل النزلة، وقدمنا المناشدة للأخ مسلم النجار أبو تامر. تعرف أخ أحمد أنا كثير، وعندي شارع رمل، شارع تبع البيت عندنا رمل.
لليوم؟
إلى اليوم والله وبالله وطالله رملي، يعني مش محتاج يا أخ أحمد، طوله 160 متر في عرضه 4 متر، يعني مش محتاج. كل شوارع جبال البلد ثلاث أرباعها بلطن أبو تامر مسجد النجار، بلطن وعند غسان، عشان مش تبع مشاكل ولا تبع قديش عمل طوشة ولا عمل مشكلة بالبلدية، مش راضي بلطن شارعي. طب أنا حكيت مع الأخ محمود العمود وقال لي بشوف لك الموضوع لحد أنا المشكول ولا حكي معي شيء. والله يشهد الله، وتوجهت لبلدية جباليا، يشهد الله ما خلونا قبل مازن النجار ولا خلونا أقعد معه ولا كلمة، خلونا قبل أبو الحارث خلنا مدير بلدية جباليا.
أخ غسان، أخ غسان أعطينا أعطينا العنوان، عنوان الشارع اللي أنت بتتكلم عنه 4 متر في 60 متر، يعني الأمر بسيط إن شاء الله.
4 متر في طول 160، ما يعملش مستاهل أخ أحمد. وفي بنية تحتيه كمان، في بلدية وفي صرف صحي، والبلدية اللي حطته، والشارع أنا من 2010 وأنا بقدم له طلبات من زمن أبو سيد القنوع وزمن عصام جودة، وإيش الله أنا بقدم له طلبات على الفاضي يا أخ أحمد. طب طبز النجار بالله الشارع تبعه، بالله الشارع سعد الحج علي، وبالله الشارع كل أجاربه وكل حبايبه، وعند الشارع الثاني الكفيف، عشان لنا الكفيف الظاهر ما شاء الله تمازل. أنا بدبش أنا عبر رعيتكم الغراء، وأنا مثل والله وبالله وتالله، وأنا عبر هذه النزاعة أرفع شكوتي إلى الله عز وجل بمازل النجار رئيس بلدية جبل النسا، وأشكي لحكم الحاكمين، وأشكي لعدل العادلين إلى الله، أشكيه إن كان يسمع أو لا يسمع، إذا ما بده يبلط الشارع، لأنه أنا إذاعة الأقصى هي الصوت الوحيد الذي عبر هذا الصوت أقدر أعبر بما يجول في صدري يا أحمد، لأنه ما حدش يسمع من نسمة شديدة من المسؤولين. فأنا بتمنى منك أخ أحمد إنك يعني تخدمنا في الخدمة، إنك تتواصل مع بلدية جبالة وتوصل شكوتنا لبلدية جبالة، لأن إحنا مقبلين على فصل شتاء أحمد نتبهدل.
غسان الآن الآن الأخوة بيحاولوا يتواصلوا مع العاملين في بلدية جباليا، وأشكرك جزيلا على المشاركة معنا، حياك الله. نأخذ أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية حبيبي،
حياك الله. مين معنا؟
أعرف فيك، معك أبو أدهم. أنا والله أنا بطل وخجلان أتصلت عليك، وأنا سامحني يعني لا مؤاخذة، أنا اتصلت قبل هيك واستضفت رئيس البلد على أساس إنه يحل لنا مشكلة المية في الشاطئ، وقال لي ابعثوا له رقم جواله وابعث وفد، وما عجاش ولا وفد ولا أي حاجة. مشكلتنا بسيطة جدا يا أخي الحبيب، إحنا مربع كامل ما بتصلوش المية لسبب إنه منطقتنا عالية جدا. يعني قبل أسبوع أجت المية بتطلع على العاشر، قبل أسبوع هذا حوالي من شهر بس، لأنه في ناس من داخل المخيم اتصلت على ناس معرفة وجابوا المية. المشكلة بإيد البلدية للأمانة، يعني خلصونا من هيك مشكلة.
في 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 معسكر الشاطئ،
في معسكر الشاطئ الشمالي، حد مش عارف حضرتك أو مذيع ثاني، حد أنا من كتر ما اتصلت قبل من اليوم.
خليك معنا أخي الكريم، الآن معنا الأستاذ طالب الصيام مدير دائرة المياه في بلدية غزة. أخ طالب السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مشكلة عدم وصول المياه في منطقة مرتفعة في معسكر الشاطئ، يعني شو المشكلة في هذا في هذه المنطقة؟
المكان بالتحديد لو سمحت.
المكان
معسكر الشاطئ الشمالي عند مسجد شهداء الشاطئ الشابة، عارفها، هي المنطقة أعلى منطقة بالمعسكر، لما بتيجي المياه بتنزل تحت، لأنه إشي بديهي من العالي للواطي بتنزل. احنا اتصلناش بالمره، يعني انا بصحى اضل اصلي الفجر على اساس استناها ما تجيش.
خلاص
يعني قبل اسبوع، قبل اسبوع اجت عاليه، يعني علوا الضغط فيها فاجت الميه علينا. كنا حوالي من قبل الحرب لحتى الان يعني بنشوفهاش في الشهر مره يا اخي.
طيب نعم، شكرا لك استاذ طالب، استمعت لي، يعني عرفت وين المكان، في بالقرب من مسجد شهداء الشاطئ، المنطقه المرتفعه في الشمالي.
تمام. يعني هذه المنطقة مرتفعة جدا، يعني مصدر المية بيصلها من أبار الشمال، من بيت لاهي بالضبط بالتحديد. تمام. ففي الوقت الحالي تشتغل عندنا 3 أبار حسب جدول الكهرباء الموجود. في الصيف طبعا المفروض انها يكون عندنا 5 أبار شغالة عشان يتشكل ضغط حوالي 7 أبار للمنطقة هاي. ففي الوضع الحالي عشان يعني شدة الحر الموجود، في عندنا نقص في الكهرباء في بعض الآبار اللي هم بيرين الصفطاوي، فأحيانا نضطر نشغلهم مولد، يعني مع 3 آبار الموجودة عشان يتشكل عندنا 7 آبار الضغط. فعشان هيك أحيانا بكون عندنا عدم وصول مياه في المنطقة هذه. يعني الفترة اللي فاتت مش امبارح، امبارح المفروض كان اتصالهم.
يبدو قطع الاتصال مع الأستاذ طالب الصيام مدير دائرة المياه في بلدية غزة، سنعود إليه إن شاء الله. قطع الاتصال يعني من طرفنا بأمر خارج عن الإرادة، سيكون معنا إن شاء الله بعد لحظات إن شاء الله. الآن نعمل على إعادة ضبط الاتصال مع السيد طالب الصيام. مجددا نعود للأستاذ طالب الصيام. أستاذ طالب عذرا على قطع الاتصال، لكن أنت تحدثت أنه لديكم ثلاث مولدات أو ثلاث يعني أبار شغالة وبحاجة لتشغيل يعني أيضا بئرين آخرين حتى زيادة الضغط لسبعة بار حتى تصل لتلك المنطقة المياه، لكن المواطن يتحدث أنه طيلة شهر لم تصل مياه إلا مرة واحدة قبل أسبوع.
لا عفوا، أنا بتحدى المواطن الموجود لأنه في أنا تواصل مباشر مع بعض المواطنين منهم حسام النجار، يعني في ناس معينة أنا بتواصل معهم بشكل مباشر. يعني أنا بقول لك امبارح تقريبا ما وصلتش المنطقة المرتفعة، صحيح الوردية اللي فاتت وصلت، في رسائل عندي موجودة على الجوال مسجلة، يعني في عنا تواصل مباشر مع بعض المواطنين.
طب لكن أستاذ طالب جيد، لكن هل هناك جدول واضح؟ أستاذ طالب، لكن هل هناك جدول واضح لإيصال المياه لتلك المنطقة؟ كما مثلا في منطقة الشيخ رضوان يوم جاية ويوم قاطعة، لكن
معادها زي بكرة من الساعة 10 الصبح 10 المساء لا 7 الصبح. تشتغل الأبار على 10 في الليل للسبعة الصبح. طبعا في الرينج هذا في الثمان ساعات ممكن أول واحد يصلهم يعني أول ساعتين، المواطن اللي بعده يصلوا بعد ساعتين زي هيك، يعني حسب الضغط الموجود. لكن هو المواطن بده يتبعها في الفترة من العشرة في الليل للسبعة الصبح في الأيام الفردية من هذا الشهر، يعني 9 الشهر 11 الشهر 13 الشهر زي هيك. تمام؟
نعم، شكرا جزيلا لك المهندس طالب الصيام، طبعا مدير دائرة المياه في بلدية غزة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والإجابة على قضية نقص المياه في منطقة الشاطئ الشمالي وعدم وصولها للمواطنين. الآن أعزائي الكرام معنا عبر الهاتف المهندس مازن النجار رئيس بلدية جبالية النزلة، سيكون معنا بعد لحظات طبعا للحديث وللإجابة على مناشدة السيد غسان دردونة اللي بيطالب ب يعني تبليط الشارع اللي بيسكن فيه لأنه كثيف وتعثر في الطرقات كثيرا، وطبعا يعني يناشد بضرورة يعني تلبية طلبه وتبليط الشارع وتأهيل الشارع الذي يسكن فيه في جبالية النزلة. معنا عبر الهاتف المهندس مازن النجار رئيس بلدية جبالية. باش مهندس مازن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله باش مهندس. يعني هناك مناشدة قدمت قبل أشهر واليوم تعاد مرة أخرى، وهناك محاولات كانت من قبل المواطن الكفيف طبعا غسان دردونة للتواصل معكم ولم يستطع طبعا حسب ديوان حضرتك التواصل معك، لكن هو يقول أنه شارعه بطول 160 متر وبعرض 4 أمتار بحاجة إلى تأهيل، هو كفيف ويتعثر كثيرا في الطرقات، معظم الشوارع يتم تأهيلها من طرف كرئيس البلدية، وأوعزت لي الطواقم الفنية لديك يعني فتح كثير من الشوارع وتبليطها وتأهيلها. شارع الذي يسكن فيه المواطن غسان دردونة بحاجة إلى تأهيل، هو صاحب حاجة، هو كفيف، ويطالبك شخصيا بأن تحل له هذه المشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا بنحيي شعبنا فلسطين البطل حقيقة على التضحيات الكبيرة، على هذه الدفاع تضحيات الدسام اللي يضحيها من أجل أن تبقى الهوية الفلسطينية قائمة إن شاء الله. إحنا يعني شوف الموضوع، نعم الموضوع باختصار، يعني إحنا البلدية قفت يعني في بحبوحة من أمرها اللي رصد كل شوارع المواطنين، حتى الإخوة المواطنين اللي عندهم يعني حاجات مجتمعية او اعاقات او 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 عندهم او يعني يكون المواطن مثلا ضرير او صاحب مرض او عنده غسيل كلى او مصاب مسالات العوده، انت عارف يعني اناس عندنا المصابين من الذين قطعت وترت يعني اطرافهم سواء القدم او هذا، وعندك كثير من الناس عندهم اعاقات كبيره. احنا طبعا
يعني حقيقة يعني نتهج هذا الأمر، وإحنا بنقدم لكل المانحين، وإحنا موضوع المنح مش بسهولة بمكان، وصار كل القطاع الآن في أزمة كبيرة من كورونا إلى العدوان إلى التصعيد كل لحظة إعلاج واستهداف البنية التحتية، وإحنا هناك أدوار ملايين الدولارات في العدوان الأخير، وإحنا نتعاطف مع هذا المواطن، وأنا بعرفه شخصيا يعني المواطن قريب من بيتي حقيقة، نحن لا نستطيع أن نربط كل الشوارع لين عادات مجتمعية. هاي شغل. الشغل الثاني أنه يعني معلومة غير دقيقة، أنا بيتي مفتوح وإحنا بابي مفتوح وما فيش مشكلة في التواصل معنا كل الناس، يعني ما تستكي بهذا الأمر، لكن إحنا حقيقة يعني متى هذا الأمر أسير بالإذاعة إحنا نتوقف عنده إن شاء الله، قدم صراحة إن شاء الله توجه الطرق الفنية إلى بيت المواطن ونعاين هذا الأمر، ويتم قطاعة البلدية الحد الأدنى إن يعني من طبقة من البسكوت ونمهد الطريق حتى لا يتعثر في الطريق، إن شاء الله هذا طبعا خدمة لديننا ولوطننا قبل ما يكون يعني خدمة للمواطن، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا ييسر الأمر ونقدر إحنا نحل هذا المشكلة.
أشكرك جزيلا باشمهندس مازن نجار وعلى سرعة الاستجابة، طبعا هو الآن أوعز للطواقم بالذهاب لبيت المواطن ومعاينة المكان، وإن شاء الله سيتم تمهيد الطريق لطبعا المواطن غسان دردونة وطبعا تأهيله لأن يكون صالحا ولا يتعثر به كونه ضرير وكفيف ولا يستطيع طبعا رؤية الشارع الذي يسير فيه ويتعثر فيه كثيرا. شكرا جزيلا لك، وشكرا للمواطن الذي قدم المناشدة غسان دردونة وغيره من الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس، أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء والمشاركة معنا والتفاعل. من الهندسة الإذاعية كان معنا الزميل محمد الشياح، والتنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل حسن سمور، طبعا الإعداد والتنسيق كان للزميل أحمد أبو سعدة. شكرا لكم، مني أحمد زغبر، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.